إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، الجهاد فرضه الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وتكون الدولة الإسلامية وتكوين الدولة الإسلامية، ومن أجل اتساعها وإزالة الحواجز التي تمنع من ذلك كان لابد من الجهاد. فكانت غزوة بدر أول هذه الغزوات التي انتصر فيها الحق على الباطل. ويسرني أن أسرد إليكم تاريخ هذه الغزوة المباركة فأحداث هذا التاريخ يطول عرضه. ولا شك أن المسلم الذي يرد المسجد ملمهم بعض الإلمام بتفاصيل هذه الأحداث لأنها جزء من بناء دينه المتين وفصل من فصول التاريخ لأمة الإسلامية المجيدة. وإنما الذي يعنينا هو أن نقف بكم على المعالم البارزة في ذلك التاريخ، وهي المعالم التي تحمل في طياتها دروسا في الكفاح وعظات تفيدنا في حاضرنا الذي هو نقطة انطلاق إلى مستقبلنا، ونجعل هذه الدلالة والدروس فيما يلي. أولا، يدلنا السبب الأول لغزوة بدر أن الدافع الأصلي لخروج المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن للقتال والحرب، إنما كان الدافع قصد الاستيلاء على عير قريش القادم من الشام تحت إشراف أبي سفيان، غير أن الله تبارك وتعالى أراد لعباده غنيمة أكبر ونصر أعظم وأمن أشرف وأكثر انسجاما مع الغاية التي ينبغي أن يستهدفها المسلم في حياته كلها، فأبعد عنهم العير التي كانوا يطلبونها وأبدلهم بها نفيرا لم يكونوا يتوقعونه. وفي هذا دليل على أمرين: الأول أن عامة ممتلكات الحربيين تعتبر بالنسبة للمسلمين أموالا غير محترمة، وهذا حكم متفق عليه عند عامة الفقهاء. الأمر الثاني أنه بالرغم من أن مشروعية هذا القصد، فإن الله تبارك وتعالى أراد لعباده المؤمنين قصدا أرفع من ذلك وأليق بوظيفتهم التي خلقوا من أجلها، ألا وهي الدعوة إلى دين الله والجهاد في سبيل الله والتضحية بالروح والمال في سبيل إعلاء كلمة الله. ومن هنا كان النصر العظيم حليف أبي سفيان في النجاة بتجارته بمقدر ما كانت الهزيمة العظيمة حليف قريش في ميدان الجهاد بينهم وبين المسلمين. ثانيا، عندما نتأمل كيف يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحاب يشاورهم في الأمر الذي فوجئوا به بعد أن أفلت منهم العير وطلع عليهم النفير العظيم المدجج بالسلاح الكامل، نقف على دلالتين شرعيتين لكل منهما أهمية بالغة. الدلالة الأولى التزامه صلى الله عليه وسلم مبدأ التشاور مع أصحابه. وإذا استعرضنا حياته صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه كان يلتزم هذا المبدأ في كل أمر لا نص فيه من كلام الله ما له علاقة بالتدبير والسياسة الشرعية. من هذا أجمع المسلمون على أن الشورى في كل ما لم يثبت نص ملزم فيه من كتاب الله وسنة رسوله أساس تشريعي لا يجوز إهماله. والدلالة الثانية: إذا رأى الحاكم من الخير للمسلمين أن لا يجابهوا أعداءهم بالحرب وتثبت من صلاحية رأيه بالتشاور والمذاكرة، فله أن يجنح إلى سلم ريثما يأتي الظرف المناسب والملائم للقتال. وهذا ما اتفق عليه الفقهاء ودلت عليه مشاهد كثيرة من سيرته صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا إذا داهم العدو المسلمين في عقل دارهم وبلادهم فإن عليهم دفعه بالقوة. ثم إن الصحيح الاتفاق الفقهاء أن هذه الشورى مشروعة ولكنها ليست بملزمة. ثالثا يجوز الإمام أن يستعين في الجهاد وغيره بالعيون والمراقبين يبثهم بين الأعداء ليكشف المسلمون خططهم وأحوالهم ليتبينوا ما هم عليه من قوة في الجد في العدة والعدد. وقد فعل هذا هو بنفسه صلى الله عليه وسلم ومعه رجل من أصحابه حتى وقف على شيخ من العرب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قريش وعن محمد وأصحابه رابيا أهمية تضرع الله وشدة الاستعانة به. فقد رأينا كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجر لله داعيا متضرعا باسطا كفيه في السماء يناشد الله عز وجل أن يؤتيه النصرة الذي وعد حتى سقط عليه عنه رداءه مع وثوقه بالنصر حيث أنه أشار إلى مصارع الناس في أماكن متفرقة من الأرض وذلك بقوله هذا مصرع فلان وقد وقع الأمر كما قال. وهي يدل على أن وظيفة العبودية التي خلف من أجلها الإنسان التي خلف من أجلها الإنسان هي ثمرة النصر في كل حال. خامس الإمداد بالملائكة في غزوة بدر. فنزول الملائكة للقتال مع المسلمين إنما هو مجرد تطمئن قلوبهم واستجابة حسية لشدة استغاثتهم وما النصر إلا من عند الله. سادسا إن مسألة الأسرى ومشاورة الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنهم وما أعلمه من حكم اقتدائهم وما أعقبه من حكم افتدائهم بالمال. سادسا إن مسألة الأسرى ومشاورة الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنهم وما أعقبه من حكم افتدائهم بالمال. ثم نزول آيات تعتب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب اتخاذ ذلك الحكم. سادسا إن مسألة الأسرى ومشاورة الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنهم وما عقبه من حكم افتدائهم بالمال. ثم نزول آيات تعتبر تعتب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه اتخاذ ذلك الحكم. دلتنا هذه الواقع على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يجتهد والذي ذهبوا إلى هذا هم جمهور العلماء جمهور علماء الأصول استدلوا على ذلك بمسألة أسرى بدر. وإذا صح للرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتهد صح منه بناء على ذلك أن يخطئ في الاجتهاد ويصيب غير أن الخطأ لا يستمر بل لا بد أن تنزل آية من القرآن تصحح له اجتهاده. فإذا لم تنزل آية فهو دين على أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم قد وقع على ما هو الحق في علم الله تعالى. جعلنا وإياكم المعتبرين بالأحداث وجعل الله حروب المسلمين من أجل إعلاء كلمة الحق. هذا وأستغفر الله وأستغفر ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله على أحسانه وشكره وتوفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله بنظر التأمل في واقع المسلمين في الوقت الحاضر يعتصر القلب ألما لما يسمع من أخبارهم ففي فلسطين وكشمير وسوريا وبورما وأهل السنة في العراق لا نملك إلا أن نسأل الله لهم العون والتمكين. وفي أفغانستان والصومال ومصر وتونس وليبيا نسأل الله لهم أن يجمع شملهم ولا يجعل بأسهم بينهم. وفي الشيشان نسأل الله الذي نصرهم في البداية أن ينصرهم في النهاية لقطف الثمار. أما في اليمن فنسأل الله أن ينصرهم على الحوثيين الرافضة الكفرة الفجرة. هذا وصلوا وسلموا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وأكثروا من ذكر الله وادعوا لإخوانكم المستضعفين في كل مكان وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.